بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب حفظ العلم. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة أنه قال: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. ثم يتلو: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات إلى قوله الرحيم إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون. قال حدثنا أحمد بن أبي بكر أبو مصعب قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن دينار عن ابن أبي ذؤيب عن سعيد المقبري أنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه. قال: ابسط رداءك. فبسطته. قال: فغرف بيديه ثم قال: ضمه. فضممته فما نسيت شيئا بعده. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن أبي فديك بهذا أو قال: غرف بيده فيه. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن ابن أبي ذؤيب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، فأما أحدهما
سعيد المقبري المقبري
سعيد المقبري أحسن الله عليك عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، فأما أحدهما فبثثته، وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. لازلنا في كتاب العلم من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، ولازلنا في الأبواب التي عقدها الإمام البخاري رحمه الله لبيان وجوب الاهتمام بالعلم. الاهتمام بالعلم يكون بالتحري في أوقاته. ما هي الأوقات التي هي أنسب لحفظ العلم ولتدارس ومدارسة العلم، وكيف أن الاهتمام به وبحفظه يرفع درجة العالم، وكيف أن الناس يتفاوتون فيه بمقدار حفظهم والتدبر به. هذا الباب أورد فيه 3 أحاديث وكلها مما رواه أبو هريرة رضي الله عنه. كل هذه الأحاديث التي أخرجها في هذا الباب لم يذكر في هذا الكتاب في هذا الباب شيئا عن غير أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. لماذا؟ لأنه كان أحفظ صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر أبو هريرة رضي الله عنه قد ذكر هذه الحقيقة هنا، وذكره أيضا غيره، ذكر غيره من الصحابة أيضا أنه كان أحفظهم، وذكروا أسباب ذلك. مع أن أبا هريرة تأخر إسلامه لأنه أسلم مع فتح خيبر. يقول رضي الله عنه: جئت بعدما كانوا قد انتهوا من تقسيم الغنائم، غنائم فتح خيبر في السنة السابعة، نهاية السادسة أو بداية السابعة، من الهجرة. مع ذلك قد حصل من العلم ما لم يحصله كثير غيره، وانفرد بالتحديث ما لم يكن ذلك لغيره. شارك كثيرا من كبار الصحابة في تحصيل العلم، وانفرد في التحديث عن الجميع. أبو هريرة رضي الله عنه أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تحديثا، ومن أكثرهم حديثا. لا شك أن من تقدمه وأن من لازم النبي صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا منه، على رأسهم أبو بكر رضي الله عنه الذي لازمه سفرا وحضرا، ولازمه ملازمة لم تكن لغيره، ولكن تحديثا لم يكن لأحد ما لأبي هريرة رضي الله عنه. والسبب ذكره هنا في هذا الحديث، وواضح من هذا الحديث أن بعض الناس كانوا يذكرون هذا في على سبيل التشكيك، وأن هذا كان يسمعه أبو هريرة، كيف انفرد عن غيره بهذه الأحاديث، وبالتالي ذكر الأسباب في هذا الحديث وفيما بعده. باب حفظ العلم، العلم كيف تحفظه، وما هي الأسباب التي تسهل حفظه. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله هو الأويسي المدني. هذه الأحاديث الثلاثة كلها أيضا أسانيدها مدنية، كلها جميع الرواة فيها مدنيون. هل قصد الإمام البخاري شيئا بهذا؟ لأنه دقيق جدا في اختيار الأسانيد وفي اختيار الكلمات والجمل، ما أدري. على كل حال كلهم مدنيون. عبد العزيز بن عبد الله الأويسي هو المدني، قال حدثني مالك إمام دار الهجرة، هذه من شهاب هو الزهري، عن العارج عبد الرحمن بن هرمز العارج، اشتهر بالعارج. ومثل هذه الألقاب إذا كان للتعريف فلا بأس به، أما إذا كان للتعيير فهذا الذي لا ينبغي. إذا كان للتعريف المحض، إذا لم يشتهر إلا بمثل هذه الأمور التي قد لا يرضى به فلا بأس به إذا كان للتعريف المحض. والأعرج أشهر ألقابه هذا العرج. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، أكثر أي من الحديث والتحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكثر أبو هريرة أي من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. في كتاب البيوع من صحيح البخاري نفسه يقول: إنكم تقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا. وفي الزراعة، كتاب الزراعة، لأن هذا الحديث أخرجه أيضا في خمسة مواضع غير هذا الموضع. في كتاب الزراعة أيضا، لأنه ذكر هنا أن الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، في أموالهم في كتاب الاعتصام يشغلهم القيام في أموالهم، في صحيح مسلم كان يشغلهم عمل أراضيهم، لذلك ذكره أيضا في الزراعة، كان فيه ما يتعلق بالزراعة. هناك يقول إنكم تقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله الموعد، والله الموعد، هذا فيه بيان ما كان يستشعر به رضي الله عنه من شيء من عدم الرضا من يشكك في ذلك. والسبب كان واضحا، كيف أنه سبقهم في كثرة التحديث والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي يبينه هنا. أكثر أبو هريرة في كتاب البيوع عند المصنف نفسه يقول: ويقولون ما للمهاجرين والأنصار لا يحدثون مثل أحاديثه. المهاجرون والأنصار الذين سبقوه في الإسلام، أبو بكر رضي الله عنه يكون سبقه ب20 سنة، أليس كذلك؟ إذا كان قد أسلم في بداية السنة 7 ولازم النبي صلى الله عليه وسلم، كم يكون قد لازمه؟ 3 سنوات. والنبي صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة 10 سنين. في الدرس الماضي حصل خلط في هذا الموضوع، عكست الأمر. مكث في النبي في المدينة كم سنة؟
10 سنوات.
بعد البعثة في مكة كم مكث؟
13.
المهم يكون سبقه ب20 سنة ولازمه، ولازمة لم تكن لغيره، وبالتالي نجزم أنه أكثرهم حديثا. ولكن تحديثا لا شك أن أبو هريرة أكثرهم تحديثا، وهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. ونحن الآن في دروسنا لما نقرأ كتب الحديث في الخطب، رواه أبو هريرة، قال أبو هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة، تتزين بذكره المجالس. وهذا اسم محبب جدا جدا إلى المسلمين، وهذا من نتاج دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، أن يحببه للمؤمنين للمسلمين أبو هريرة. ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. ولولا آيتان، هذا مقول قال وليس مقول يقولون. هنا لاحظوا أن أبي هريرة قال إن الناس يقولون، فهذا تابع لقال، قال إن الناس يقولون، وقال ولولا آيتان في كتاب الله. أما لو كان مقول يقولون، إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، إن الناس يقولون لولا في كتاب الله، واضح؟ إذن هو مقول قال. لولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. ثم يتلو، هذه العبارة للأعرج عبد الرحمن بن هرمز الأعرج هو الذي يقولون ثم يتلو، لم يقل ثم تلو، وإنما استعمل صيغة المضارع، وصيغة المضارع كما تعرفون للحال والمستقبل، وكأنه يستحضر صورة تلاوته وكأنه يتلو أمامه الآن ثم يتلو، لاستحضار صورة تلاوته ثم يتلو. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات في سورة البقرة، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. والآيتان فيها تحذير شديد من كتمان العلم، وأي علم أعظم من الوحي من الكتاب ثم السنة، فالذي عنده حديث علم عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحدثه ويكتمه عمدا، لا شك أن هذا يشمله. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا، ذكر هنا ثلاثة أمور، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، هذا خاص بالعلماء، في توبة العلماء لا بد من البيان، إن كنت قد أخطأت في مسألة ونقلت عنك وانتشرت وأردت أن تتوب وكانت خطأ، فلا بد من البيان، لا بد من البيان حتى يعرف الناس أن ما قلته قبل ذلك خطأ، لا بد من البيان. وبينوا، في هذا في الآية أيضا إن الذين يكتمون ماذا؟ ما الذي تفهمون من استدلال أبي هريرة بهذه الآية للتحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنه وحي، وأنه مما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه وحي، أليس كذلك؟ هكذا تكون دقة استدلال الصحابة رضي الله عنه، وهذا ليس غريبا على أبي هريرة وهو أمير المؤمنين في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، يقول ما كنت أحدث حديثا لولا هاتان الآيتان وفيهما هذا التحذير. ثم قال مبينا سبب إكثاره من التحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وسبب تقدمه على غيره. إن إخواننا من المهاجرين، الضمير هنا استخدمه استعمله ضمير الجمع لأنه يريد أن يبين حاله وحال أمثاله من أهل الصفة وغيره. إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم هذا ثلاثي، وفي بعض النسخ يشغلهم وقالوا هذا ضعيف. صحيح أنه ثلاثي. كان يشغلهم الصفق بالأسواق. الصفق هو التبايع، والصفق هو ضرب اليد على اليد، وكان هذا كانوا يستخدمون هذا في التبايع، بعد البيع يكون هذا، وهذا دليل ودلالة على البيع، تمام البيع. الصفق بالأسواق، الأسواق جمع السوق، والسوق يسمى سوقا لأن الناس يقومون فيه إيش؟ قاعدين ولا على سوقهم، لذلك سمي سوقا. هذا ما يتعلق بالمهاجرين، لأن مهنتهم التجارة. ما يتعلق بالأنصار، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، أي كان يشغلهم القيام على مصالح زرعهم، كما قلت في الاعتصام يشغلهم في كتاب الاعتصام، يشغلهم القيام في أموالهم. في صحيح مسلم كان يشغلهم عمل أراضيهم. إذن كانوا أصحاب زراعة، وكما هو مصطلحنا اليوم دوامهم هؤلاء هنا وهؤلاء هنا، مشغولين بشيء مما لا بد منه للمعاش. وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه، كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه، أي بما يكفيه لإقامة صلبه. هذا كان يكفيه، ما كان يريد أكثر من ذلك، وكان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم. في بعض النسخ لشبع بطنه، وهكذا في نسخة الحافظ بن حجر وغيرها من النسخ، وفي بعضها بشبع. ويحضر ما لا يحضرون، أي من الأحوال، ويحفظ ما لا يحفظون، أي من الأقوال. هذه الملازمة التي كانت من أبي هريرة ميزته بهذا، يحضر من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يحضرون، إذن حديثه عن أحواله سيكون أكثر، ويحفظ من أقواله ما لا يحفظه. في كتاب الرقاق ذكر، أورد الإمام البخاري رحمه الله حديثا طويلا فيه بيان بعض ما كان يكون من أبي هريرة، أبو هريرة رضي الله عنه. يقول: باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتخليه من الدنيا. ذكر فيه عن مجاهد أن أبا هريرة كان يقول: الله الذي لا إله إلا هو، الله هكذا، لأن حرف القسم محذوف هنا، هو في بعض الروايات والله، بعضهم يظنون أن هذا فيه خطأ فيقول الله، لا هو الله حرف القسم محذوف. والله الذي لا إله إلا هو إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع. أقول لعل هذا يخفف، وهل يخفف؟ وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت يوما على طريقهم، أي على طريق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذي يخرجون منه، فمر أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله، ما سألته إلا ليشبعني، فمر ولم يفعل، ثم مر بي عمر فسألته عن آية من كتاب الله، ما سألته إلا ليشبعني، فمر فلم يفعل. في رواية أخرى في نفس القصة يقول بالنسبة لعمر رضي الله عنه، أدخلني البيت وأعطاني أيضا الجواب، لم يفهم منها إلا ظاهر الله. يقول ثم مر بي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسي وما في وجهي. واضح السؤال، لماذا وما هو الهدف؟ ثم قال لي يا أبا هر، هذا من باب الملاطفة، قلت لبيك يا رسول الله، لبيك رسول الله، قال الحق، ومضى فتبعته فدخل، في بعض الروايات فدخل على أهله، فأستأذن خلفه، فأذن لي فأذن لي، فدخل فوجد لبنا في قدح، فقال، في بعض الروايات فقال لأهله، النبي صلى الله عليه وسلم يتأكد من أين هذا اللبن؟ قالوا أهداه لك فلان أو فلانة. قال أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله، قال الحق إلى أهل الصفة فادرهم لي. أهل الصفة في أكثر الروايات أنهم 70 شخصا، وقد اهتم بهم بعض العلماء كما ذكر الحافظ هنا، وأكثر من حرر عددهم وتحدث عن رواياتهم أبو نعيم في الحلية، هم ما بين 70 إلى 100. طيب، يقول قال أبو هريرة، يقول وأهل الصفة، وأهل الصفة الضياف الإسلام لا يأوون على أهل ولا مال ولا على أحد، إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا، وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأخذ من الصدقات، وأشركهم فيها، فساءني ذلك في بعض الروايات، والله فساءني ذلك والله، ذكر السبب، فقلت وما هذا اللبن في أهل الصفة أكثر من 70 شخص، وهذا اللبن الذي فيه ما هذا فيه؟ كنت، يقول في نفسه، كنت أحق أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها، فإذا جاء أمرني فكنت أنا أعطيه. يعرف من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيأمره وهو الذي سيكون موزعا عليه. يقول فإذا جاء أمرني فكنت أنا أعطيه وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن. لا زال يحدث نفسه رضي الله عنه وأرضاه. ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بد. فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت رضي الله عنه. والله إنا نحب الصحابة والله حبا لا يوصف، أليس كذلك؟ هذا الخير الذي أمامنا هذا عن طريقه، وهم السبب في كل خير يناله المسلم. والله نحن نحبهم ونشهد الله عز وجل وملائكته وصالحي عباده على محبتنا لهم حبا لا يوصف. قال يا أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله. قال خذ فأعطيه، مثل ما توقع أبو هريرة رضي الله عنه. قال فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح فيشرب حتى يروى. هذا الحديث أخرجه أيضا الإمام البخاري في علامات النبوة في الإسلام. علامات النبوة في الإسلام من أطول، بل قد يكون أطول باب في سائر البخاري، ذكر فيه ما يتعلق بالمعجزات وما يتعلق بالكرامات، لأن الكرامات لا تكون كرامة إلا لمن كان معتصما بالكتاب والسنة. الحديث أخرجه هناك أيضا. ثم يرد علي القدح حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي القوم كلهم، فأخذ القدح فوضعه في على يده فنظر إليه فتبسم فقال أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله. قال بقيت أنا وأنت، قلت صدقت يا رسول الله. قال أقعد فاشرب، فقعدت فشربت. فقال اشرب، فشربت. فما زال يقول اشرب حتى قلت لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا. قال فأرني، فعطيته القدح فحمد الله وسمى وشرب الفضلة. هكذا كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وعيش صحابته، وهكذا كان أبو هريرة. الآن أنت لما تعد أبا هريرة وكم مرة ورد في صحيح البخاري وغيره ما روي عنه 5000 بالتحديد، كم نسيت هذه الحديث بهذا الجهد وهذا الجهد. يقول ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون، وهذا هو الشاهد. الشاهد هنا الكلمة الأخيرة ويحفظ ما لا يحفظون. ثم ذكر حديث أبي هريرة أيضا، حدثنا أحمد بن أبي بكر أبو مصعب. أبو مصعب هو الزهري، وهو من أشهر الرواة يعني مالك، وروايته مطبوعة في مجلدين، وهي تضاهي رواية الليثي، بل فيها زيادات على رواية الليثي، فيها بعض الزيادة وتلك فيها بعض الزيادة، وهي مطبوعة تحقيق الدكتور بشار أواد. قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن دينار، هذا كان مفتي المدينة بعد مالك، وكان يفتي معه أيضا. عن ابن أبي ذيب، ابن أبي ذيب من أشهر أعلام المدينة، ابن أبي ذيب اسمه محمد بن عبد الرحمن القرش المدني. يقول الإمام الشافعي رحمه الله، يقول: ما فاتني أحد فأسفت عليه ما أسفت على الليث، الليث بن سعد المصري، توفي قبل الإمام مالك، توفي سنة 175، من أئمة أشهر إمام في مصر في حياته. وابن أبي ذيب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه. قال: أبسط رداءك. فبسطته، قال: فغرف بيديه هكذا، فغرف بيديه هكذا، ثم قال: ضمه هكذا، فضممته، فما نسيت شيئا بعده. هذه لاحظ هذا الهم الذي يلاحقه، هذا الهم الذي يلاحقه. ما هو الهم الذي يلاحقه؟ ألا ينسى شيئا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي حصل له. ذكرت لكم رواية رواها الحافظ بن حجر، ذكرها عن، وهي أخرجها الإمام النسائي رحمه الله. ذكرت هذا في درس مضى، نسيت بأي مناسبة. على كل حال، يقول الحافظ بن حجر: ومن فضائله ما رواه النسائي في العلم من السنن أن رجلا جاء إلى زيد بن ثابت فسأله عن شيء، فقال له زيد: عليك أبا هريرة، أي عليك به، فإني بينما أنا وأبو هريرة وفلان في المسجد، يقول زيد: ذات يوم ندعو الله تعالى ونذكره، إذ خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم، كنا ندعو وخرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم حتى جلس إلينا فسكتنا، فقال: عودوا للذي كنتم فيه، كنتم تدعون الله عز وجل، عودوا. قال زيد: فدعوت أنا وصاحبي قبل أبي هريرة، هم الآن يطمعون في تأمين النبي صلى الله عليه وسلم، فدعوت أنا وصاحبي قبل أبي هريرة، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمن على دعائنا، ثم دعا أبو هريرة فقال: اللهم إني أسألك ما سألاك صاحبي، وأسألك علما لا ينسى، وأسألك علما لا ينسى. سبحان الله، كل شيء له فقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمين. فقلنا: يا رسول الله، ونحن نسأل الله تعالى علما لا ينسى. فقال: سبقكم بها الغلام الدوسي. المهم أن أبا هريرة كان يلاحق هذا الهم، كيف يكون، كيف يحفظ الحديث ولا ينسى، وهذا الذي حصل له. طبعا ذكر بعض الشراح هنا شرح أحد الأبواب، هذا في الأبواب والتراجم، وهو كتاب جيد للشيخ زكريا الكندهلوي، ولكن أحيانا يذكر ما يتعلق ب، يقول فيه أنه لا بد لزيادة الحفظ الدعاء والتضرع إلى الله تعالى وإلى أوليائه، وإلى شنو؟ أوليائه. يصير هذا؟ تضرع إلى الله عز وجل. هذه مشكلة التصوف. وهذا منكر شنيع، هذا لا يكون إلا التضرر، لا يكون والانتراه لا يكون إلا بين يديه، بين يديه سبحانه وتعالى. ثم ذكر سندا آخر لهذا الحديث، حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن أبي فديك بهذا، ابن أبي فديك هو محمد بن إسماعيل بن مسلم بهذا، أي عن ابن أبي ذيب. هذا السند ذكر الحافظ بن حجر أن الشراح يعني تحدثوا فيه وأغرب كثير منهم، وذكر أن بهذا معناه أنه يروي عن ابن أبي ذيب السابق، أو قال غرف بيده فيه. هناك اللفظ إيش؟ بيديه، هنا بيديه، أورده فقط لهذه اللفظة. ثم أورد أيضا حديثا لأبي هريرة رضي الله عنه. طبعا في هذا الحديث، في الحديث الذي قبله، فيه في رواية ابن عيينة عن الزهري يقول: فوالذي بعثه بالحق ما نسيت شيئا سمعته منه. يقول أبو هريرة رضي الله عنه في الحديث الذي أورده الإمام البخاري في الاعتصام. ثم قال حدثنا إسماعيل هو ابن أبي أويس راوية الموطأ، وممن روى الإمام البخاري الموطأ من روايته. قال حدثني أخي هو أبو بكر عبد الحميد عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم براءين أي ظرفين، أطلق المحل وأراد به الحال، أي ما في هذين الرعاين. فأما أحدهما فبثته. هذا فيه أن من أسباب حفظ العلم وبقائه نشره، واضح؟ نشر العلم من أسباب بقاء العلم. من أهم أسباب بقاء نشر وأنبثه فبثته. وأما الآخر البراء الآخر فلو بثته قطع هذا البلعوم، أي هذا الحلق. ذكر العلماء أن البراء الأول هو ما يتعلق ب ما يتعلق بالفتن وأسامي أمراء السوء وأحوالهم وزمنهم، وما يتعلق بأشراط الساعة، وما يتعلق بتلك الأحوال التي فيها بيان هذه الأمور. أما البراء الثاني، البراء الأول، وهو الذي يتعلق بالأحكام والعلم عموما. وهذا الحديث فيه أن شيئا لم يبث، وشيئا قد تم بثه. وأينما وجدتم مثل هذه أن هناك شيئا لم يبث، تجدون هؤلاء الباطنية ومن على منهجهم وبعض الصوفية يتعلقون بها. لماذا؟ الذي لم يبثه أبو هريرة سيعلمه هو. أينما وجدتم مثل هذه الأمور فتجدون أن كثيرا ممن هو بعيد عن الإسلام سيحصل على هذا. يقول ابن المنير: جعل الباطنية هذا الحديث ذريعة إلى تصحيح باطلهم، حيث اعتقدوا أن للشريعة ظاهرا وباطنا، وذلك الباطن، يقول، وذلك الباطن إنما حاصله الانحلال من الدين. نقل الحافظ العلامة العيني يقول: وقالت المتصوفة: المراد بالأول المراد بالأول علم الأحكام والأخلاق، وبالثاني علم الأسرار المصون يعني الأغيار. طيب، أبو هريرة لم يبثه في الصحابة رضي الله عنه على قوله كلهم أغيار. طيب، المختص بالعلماء بالله من أهل العرفان، أهم ما في هذا أن الصحابة كلهم ليسوا من أهل العرفان، لأنه هو سيكون من أهل العرفان. وقال آخرون منهم هو البراء، هذا العلم المكنون والسر المصون علمنا، وهو يقول وهو نتيجة للنتيجة الخدمة وثمرة الحكمة، لا يظفر بها إلا الغواصون في بحار المجاهدات، ولا يسعد بها إلا المصطفون في المصطفون بأنوار المجاهدات والمشاهدات، إذ هي أسرار متمكنة في القلوب لا تظهر إلا بالرياضة، وأنوار لامعة في الغيوب لا تنكشف إلا للأنفس المرتاضة. هذه المصطلحات والمتفجرات هذه، سبحان الله، كلام فاضي. يقول العيني رحمه الله: قلت نعم، نعم ما قال، لكن بشرط أن لا تدفعه القواعد الإسلامية ولا تنفيه القوانين الإيمانية. يقول: وإنما إذ ما بعد الحق إلا الضلال. طبعا هم يقولون أن أبا هريرة هو عريف أهل الصفة، هكذا يقولون، ويقولون أهل الصفة هم شيوخنا في الطريقة، وأبو هريرة عالم بذلك قائل به. يقول أحدهم: يا رب جوهر علم لو أبوه به لقيل لي أنت ممن يعبد الوثنى. هذه وثنية، وثنية أظهرت في صورة الأسرار المصونة والمشاهدات والمجاهدات، وكلها ترهات، سبحان الله. الشيطان يتفنن في تلميع الباطل بشكل لا، هذه الكلمات التي استمعتم إليها الذي لم يقرأ لهم قد يظن أن وراءها شيء، والله وراءها كما ذكر ابن المنير الانحلال الكامل من الدين. هكذا هذه الأسرار التي يدعي المتأخرون حصولها لهم، هذا يدل على بعدهم من الدين. نفس الشيء تجده عند المتكلمين، هناك إشارات دقيقة لم يتفطن لها إلا أمثال المريشي وأضرابه كما ذكره الرازي وغيره. إشارات دقيقة. طيب لو كانت هناك إشارات دقيقة من كان أولى بها؟ الصحابة رضي الله عنهم، هم أولى بهذه الإشارات الدقيقة. وهل يعقل أن هذه الإشارات الدقيقة لا يظهر بها إلا من كان أبعد عنها؟ نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.